بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من سفر التكوين الاصحاح 42. فقال لهم يعقوب: اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخذونه، صار كل هذا علي. وكلم رأوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم، لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. والجزء الثاني من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 16. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. والجزء الأخير من الرسالة الأولى لمعلمنا القديس بطرس الإصحاح الثالث. فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محييا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه أيضا خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة طيبين أحبائي، الكنيسة بتحتفل ثلاث أيام بعيد الصليب، يوم 17 توت و18 و19، والثلاث أيام دول تعملهم الكنيسة معاملة الأعياد السيدية، بمعنى أن احنا نصلي فيهم بالفرح، أن الكنيسة ما تصومش فيهم صوم انقطاعي. يعني الثلاث أيام دول السنة دي هيجوا ثلاث وأربع وخميس، يوم الأربع الجاي هيبقى فيه صوم، لكن ما فيهوش صوم انقطاعي، لأنه ده تاني أيام عيد الصليب. وما تكتفيش الكنيسة أحبائي بإظهار احتفالها بالصليب بالثلاث أيام دول، لكن تعمل للصليب عيدين. ومش بس كنيستنا القبطية، لكن كل الكنائس الشرقية والغربية الرسولية اللي أسسوها أباء رسل، أو ما تسمى بالكنائس التقليدية، كل الكنائس دي في الشرق وفي الغرب عندهم عيدين للصليب. العيد الأول اللي هو العيد الأساسي للصليب دوت بيجي في 10 برمهات. وقصة العيد زي ما احنا عارفينه هو اكتشاف يوم 10 برمهات خشبة الصليب على ايد الملكة هيلان. في الحقيقة قريت بحث عمله كاتب اسمه مارتون، ده كاتب وصحفي انجليزي في جريدة التايمز اللندنية. في الحقيقة البحث دوت بيتفق تماما مع تقليد الكنيسة من جهة اكتشاف خشبة الصليب، لكن في إضافات بتوضح بعض الجوانب في القصة اللي مذكورة في التقليد. يقول مارتن في البحث بتاعه دوت انه بعد المسيح ما اتصلب ومات وقام، بقوا المسيحيين يقدسوا مكان الجلجسة ومكان القبر. احنا عارفين انه الجلجسة كان قريب منها القبر اللي وضع فيه سيد المسيح. قال لكن ما بنوش المسيحيين كنايس لا في الجلجسة ولا في القبر المقدس، لكن كانوا بيحجوا ليها باعتبارها أماكن مباركة. لكن المكان الوحيد اللي اهتموا أن تكون فيه كنيسة ويمارسوا الصلوات الطقسية فيها هي كانت علية ماري مرقس. وظل الحال دوت لغاية ما خربت مدينة أورشليم في سنة 70 ميلادية. المؤمنين بالمسيح لما بدوا يشوفوا العلامة اللي قالها ربنا يسوع، ما ترأيتم أورشليم محاطة بالأمم فاعلموا أنه قريب على الأبواب. المؤمنين بالمسيح أول ما لقوا الأعلام الرومانية بدأت تحوط بأسوار مدينة أورشليم فهربوا خارج المدينة، وتبقى جوه المدينة اليهود اللي ما كانوش مصدقين كلام ربنا يسوع. المهم دخل تيتوس الروماني وخرب مدينة أورشليم تماما تماما. بعد ما خربت مدينة أورشليم وأهلك حوالي 2 مليون راجل يهودي، رجعوا المسيحيين اللي هربوا في البرية، رجعوا دخلوا مدينة أورشليم مرة تانية وظلوا محافظين على الأماكن بتاعة الجلجسة الصليب ومكان القبر المقدس كأماكن يحبوا ليها ويقدسوها، وأعادوا بناء العلية بتاعة ماري مرقس باعتبارها هي كانت مكان الصلاة. ظل الحال لمدة 60 سنة بعد سنة 70 ميلادية وخراب أورشليم، لغاية ما جه إمبراطور في الدولة الرومانية اسمه هادريان. الإمبراطور هادريان أول ما تولى المملكة بدأ يلف في أنحاء المملكة، فمن ضمن مزار زار أرض فلسطين ودخل مدينة أورشليم ولقى المدينة خربة بقالها 60 سنة، فحب يعمر المدينة دي مرة تانية. في الحقيقة هارديان عمل عملين، عمل ضايق بيه اليهود جدا وعمل آخر ضايق بيه المسيحيين. العمل اللي أزعج اليهود أنه هو قرر أنه يبني مكان مدينة أورشليم مدينة على الطراز الروماني. ثار اليهود ثورة شديدة باعتبار مدينة أورشليم دي مدينة الملك العظيم بتاعتهم اللي هم عندهم رجاء أنه يبنوا الهيكل فيها مرة تاني. فكانت النتيجة أن هارديان بعت الجيش بتاعه قتل نص مليون يهودي، وفعلا بنى مدينة أورشليم مرة تاني وسماها مدينة الإله جوبيتر. الإله جوبيتر ده كبير الآلهة عند الرومان. طبعا العمل ده ضايق اليهود جدا لأنه ضيع أثار المدينة المقدسة عند اليهود. عمل تاني، العمل ده كان هدفه بقى منه أنه هو يقضي على العبادة المسيحية. أول حاجة عملها أنه جه على مكان الجلجسة، هضبة الجلجسة اللي صلب عليها ربنا يسوع، وقرر انه يبني معبد للاله فينوس اله الجمال عند اليونان. وعمل نفس الحكاية في بيت لحم المغارة اللي ولد فيها ربنا يسوع لما لقى المسيحيين بيقدسوا الاماكن ديت، فحب يعمل ايضا هناك معبد لاله وسع. الفكرة اللي عملها الامبراطور هارديان او المهندسين بتوعه، هضبة الجلجسة هضبة، راح محوط الهضبة بحوائط وبدأ يملى الفراغات اللي ما بين الهضبة وما بين الحوائط ديت بكتل بزبالة اليهود. ده بقى الأمر اللي مذكور في تاريخ الكنيسة من جهة انه حولوا مكان الجلجسة ومكان القبر لزبالة. وفي الحقيقة وضح لنا بقى مورتون بالبحث اللي عمله هناك ان زي ما بقول لكم الهضبة حوطها بحوائط وملى الفراغات اللي ما بين الهضبة وما بين الحوائط بالردم وبالزبالة بتاعة اليهود، وتكون عنده مسطح المساحة بتاعته 160 في 300 قدم، يعني بالأمتار 48 في 91 متر أرض مسطحة، بنى عليها المعبد بتاع الإله فينوس. الأمر الثاني اللي عمله دي عند هضبة الجلجسة، جنب هضبة الجلجسة في القبر، فجرح باني فوق القبر تمثال كبير للإله جوبيتر. وبكده قضى تماما على المعالم بتاعة الجلجسة وبتاعة القبر. ظل الحال على الوضع دوت لمدة 200 سنة، لكن ظلوا المسيحيين يتنقلوا انه تحت معبد الاله فينوس وتحت تمثال الاله جوبيتر موجودة الجلجسة وموجود القبر المقدس، لغاية ما بعد 200 سنة الملك قسطنطين تولى الامبراطورية الرومانية وامر بعقد مجمع نقيا في سنة 325 ميلادية عشان بدعة أريوس. وكان حاضر في المجمع دوت أسقف تقي اسمه الأنبا مكاريوس أسقف أورشليم، فاشتكى للإمبراطور قسطنطين قال له إنه مكان الجلجسة ومكان القبر مبني عليهم معابد وثنية وتماثيل وثنية. اللي حرك الملك بالإضافة لشكوة الأنبا مكاريوس إنه الملكة هيلانا أيضا اشتهت إن هي تبحث عن الخشب، فكانت النتيجة إن أمر الإمبراطور قسطنطين بإنه تزود بجيش وبأموال وتروح علشان تهد المعبد وتهد التمثال وتعيد اكتشاف الجلجسة ومكان القبر المقدس. وفعلا في سنة 326 ميلادية بعد سنة من مجمع نقيا قدروا يعصروا على خشبة الصليب بحضور الملكة هيلانا، وده العيد الأول للصليب اللي هو بيجي في 10 برمهات، اكتشاف خشبة الصليب في حضور الملكة هيلانا في سنة 326 ميلادي. في الحقيقة لما اكتشفوا بقى الخشبة المهندسين بتوع الملك قسطنطين عملوا 3 حاجات. الحاجة الأولانية راحوا على هضبة الجلجسة، طبعا هدوا الحيطان اللي كان عملها الامبراطور الهارديان وأزالوا الزبالة والأكوام اللي حواليها وبدوا ينحتوا في هضبة الجلجسة وخلوه على شكل مكعب، نحتوها مقاساته 18 قدم طول والعرض يعني حوالي 5.5 متر ده المسطح، والارتفاع 4.5 متر اللي هو 15 قدم، وبقت هضبة الجلجسة منحوتة على شكل مكعب كده قائم. وعمل سلالم تطلع لأعلى القمة بتاعة الجلجسة ورصع السلالم ديت بالجواهر، وفوق الهضبة بعد ما اتنحتت راح مثبت خشبة الصليب اللي اكتشفوها ورصع خشبة الصليب بالجواهر. ده العمل الأول اللي اتعمل بأمر الإمبراطور. العمل الثاني جنب الجلجسة قلنا موجود القبر، فأزال التمثال بتاع الإله جوبيتر، والمهندسين والعمال بتوع الملك قسطنطين أزالوا كل الصخور اللي محيطة بالقبر المقدس ولم يتبقى سوى القبر ظاهر لوحده. ده العمل الثاني اللي عملوه جنب القبر. الحفرة اللي وجدوا فيها خشبة الصليب هي ديت اللي بنوا عليها كنيسة الصليب أو كنيسة القبر المقدس أو كنيسة القيامة. يبقى خشبة الجلجسة نحتوها وثبتوا عليها الصليب، المكان بتاع القبر نحتوا المنطقة اللي حواليه علشان يبقى القبر ظاهر لوحده، الحفرة اللي وجدوا فيها الصليب بنوا فوق الحفرة ديت الكنيسة بتاعة الصليب أو اللي هي بتسمى كنيسة القبر المقدس أو اللي هي دلوقتي اسمها كنيسة القيامة، نفس المكان دوت. ودشنوا الكنيسة ديت يوم 17 توت، يبقى يوم 10 برمهات اكتشفوا الخشبة وقعدوا يعملوا الأعمال الهندسية ديت لغاية ما جه النهاردة 17 توت كان تدشين الكنيسة اللي جنب القبر المقدس ملصقة له اللي لقوا فيها خشبة الصليب. ودي كانت أول كنيسة تتبني في المنطقة ديت. ظلت الكنيسة زي ما هي زي ما بناها الملك قسطنطين، وإن كانت العصور يعني كان لها أثر على الكنيسة ديت، لكن محدش مد إيده للكنيسة بمباني أو بمعمار. لكن في هدم كتير حصل للكنيسة ديت، يعني على سبيل المثال الحاكم بأمر الله الفاطمي في أيام الدولة الفاطمية أمر بهد جزء من الكنيسة، ودي على فكرة الأسباب بتاعة الحملة الصليبية. ده كان الأمر الأول، لقوا إن هم عايزين يهدوا المسيحيين، كانوا في الوقت دوت بيروحوا يزوروا الكنيسة اللي بنيها الملك قسطنطين ديت. فعلشان يقضوا على المعالم المسيحية وعلى زيارات المسيحيين للقدس، بدأ الحاكم بأمر الله الفاطمي يهد جزء من الكنيسة. بعد ما انتهى عهد الدولة الفاطمية وجههم الأتراك، الأتراك منعوا الاحتفالات اللي تقام في كنيسة القبر المقدس اللي هي كنيسة القيامة، ومنعوا الزيارة واتقفلت الكنيسة، وممنوع أن أي إنسان مسيحي إلا سكان أورشليم هم اللي يدخلوا الكنيسة. وده كان السبب المباشر في سنة 1099 ميلادية لقيام الحملة الصليبية، علشان يخلصوا الأماكن المقدسة ديت من إيدين الأتراك المسلمين. وفعلا لما وصلوا الصليبيين وقدروا يحتلوا مدينة أورشليم، هدوا، ودي كان أول مرة بقى، الكنيسة اللي بناها الملك قسطنطين، وبنوا الكنيسة الحالية اللي هي موجودة لغاية النهاردة، أضيفت لها بعض الترميمات، لكن هي دي الكنيسة اللي بناها الصليبيين في سنة 1099 ميلادية. دول يا أحبائي العيدين اللي بقول لكم العالم كله في الشرق وفي الغرب بيحتفلوا بيهم بالصليب. العيد الأول اكتشاف الصليب في حضور الملكة هيلانا في 10 برمهات سنة 326 ميلادية. الاحتفال الثاني تكريس الكنيسة اللي اتبنت في المكان المجاور للقبر، اللي هو مجاور للجلجسة، المكان اللي اتبنت فيه كنيسة الصليب أو كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس. ده الاحتفال الأول باكتشاف الصليب. قريت امبارح قصة عن احتفال آخر لاكتشاف آخر للصليب. هو إنه كان في إنسان غير مسيحي وكان عنده مرض البواسير، والعذراء ظهرت له وشافته من مرض البواسير دوت. كانت النتيجة إنه بدأ يقرأ في الكتاب المقدس، وبدأ يرتاح لقراءة الكتاب المقدس، وبدأ يقارن ما بين تعليم الكتاب المقدس والتعليم اللي هو كان بيدين ليها في الأول، فوجد فرق عظيم ما بين الاثنين، فدي حببته في أنه يداوم على قراءة الكتاب المقدس. وصلت الاشتياقات بتاعته أنه هو طلب أنه يتعمد، وكان علشان يعني ما تحصلش مشاكل قالوا لي يتنقل من البلد اللي هو فيها ويروح بلد تانية ما حدش يعرفه فيها. وفعلا سافر في بلد تاني، كان شغال صراف في مكان حكومي، واتعمد هناك بدون ما مراته تعرف، وظل 4 سنين يمارس العبادة المسيحية، وهو في الظاهر قدام الناس كلها معروف ان هو انسان مش مسيحي، لكن حتى مراته ما كانتش تعرف، لكن دي كانت حاجة بينه وبين أبونا اللي في الكنيسة اللي اتعمد فيها. وكان كل يوم جمعة ينزل الصبح يروح الكنيسة يحضر القداس ويرجع. 4 سنين ظل على الحال دوت، فمراته شكت، قالت الظاهر ومتجوز واحدة ست تاني، وكل يوم بيسيبني الجمعة الصبح يروح لها. فلما بدت تحصل مشاكل ما بينهم فاعترف ليها تحت الإلحاح بتاعها، قال أنا بصراحة أنا بروح أصلي وأنا مسيحي. صارت مراته جدا وراحت لأهله تشتكي. أهله كانوا ناس يعني متمسكين قوي بالدين بتاعها، وكان منهم ناس يعني ذو مكانة في الديانة الأولى بتاعته. فلما راحت تشتكي كان أبوه ما كانش موجود في الوقت ده في البيت، فحكت لأمه الحكاية، فالأم اتحايلت عليها أنها ما تجيبش سيرة لأبوه، لأنه لو أبوه عرف هيموته، وقالت لها سيبيني أنا يجيني وأنا هخليه يعدل عن الرأي بتاعه دوت. فرحت رجع تاني لبيت جوزها وعرفته أن أمه عايزة تشوفه، وحكت له القصة، قال لها طيب أول ما تيجي فرصة هبقى أروح لها. في الأثناء ديت مراته بدت تلاحظ المعاملة بتاعته اتغيرت تماما، مش دي الأسلوب اللي كان بيعملها بيه في الأول. الأول كان يضربها يعني معاملة كانت صعبة، فبدت تحس انه بسبب ايمانه المسيحي المعامله اتغيرت. فقعدت تفكر، لو انا رحت اشتكيت اهله ممكن يموتوه، ممكن يطلقوني منه، لكن انا ما اضمنش لو جوزت واحد تاني هيعاملني المعامله العاديه اللي كلهم بيعاملوا بيها زوجاتهم. ففي الاخر قالت لا انا افضل زي ما انا، وما رجعتش اللي تشتكي اهله مره تانيه. كان بقالهم 12 سنة متجوزين، طلق 4 سنين لما قبل فيها الإيمان بالمسيح، وكان طول الفترة دي ما عندهمش أولاد، وهو بدأ يصلي إن ربنا يدي مراته طفل، وفعلا ربنا اداله طفل. مراته نوع بقى من المكر، بدأت تعطله عن مروح الكنيسة، يعرفها اللي تملي يوم الجمعة بيروح في الكنيسة، فتروح عامله له حجة الولد. طبعا بعد 12 سنة ما عندوش عيل، فلما جه الولد كان هو متعلق بيه جد، تقول له اقعد مع الولد أنا هغسل أنا هعمل مش عارف ايه. فبدأ ارتباطه بالكنيسة يقل، بدأت الصلاة تقل، بدأ يبقى مفيش مناولة. فمراته لما لاحظت تمسكه بالولد، فنوع من المكر يعني، فبدت تفاوضه، يا ترجع عن الإيمان اللي انت بتؤمن بيه دوت، يا إما هروح أشتكي لأهلك ومش هتشوف ابنك ده مرة تاني. هو نفسه بيحكي بيقول إنه بسبب بعدي عن ربنا وبعدي عن الكنيسة بدأت حياتي الروحية تضعف، فبدأ يدخل في صراع ما بين إيمانه المسيحي وما بين ابنه. فهي بنوع من المكر الشيطاني قالت له عايزني أرجع عن الكلام دوت، تجيب الإنجيل اللي انت بتقرأ فيه ده تقطعه وترميه في الزبالة، وتجيب الأجبية اللي انت بتصلي فيها دي وترميه. هو ضعف وعمل زي ما هي طلبت. بعد 24 ساعة بالضبط، والساعة 3 العصر، الساعة 9 الوقت اللي المسيح أسلم فيه الروح على الصليب، ابنه مات بعد ما قطع الإنجيل ب 24 ساعة. فبدأ يشعر إنه ده صوت ربنا علشان يرجع عن الغلطة اللي هو غلطها ديت. وفعلا رجع للصلاة تاني، ورجع للكنيسة تاني، ورجع للمناولة تاني، لكن مراته كانت في حالة من الحزن، حست إن هي فقدت ابنها اللي جه بعد 12 سنة، فكانت حالتها النفسية تعبانة جدا، لدرجة إن كانت لما بتنام تحلم إنه في شكل مفزع كده جاي وعايز يخنقها، فكانت تقوم من النوم تصرخ. فرح قال لمراته، قال لها لما تشوفي الشكل ده وتقولي باسم الصليب، باسم ربنا يسوع المسيح. قالت يعني هي دي اللي هتنجيني؟ قال لها قولي كده. وفعلا لما نامت وشافت نفس الحلم، راحت قايله باسم الصليب، باسم ربنا يسوع المسيح، فلقيت المنظر المفزع اللي قدامها ده اتبخر وبقى زي الدخان وبعد عنها. كانت الحادثه ديت سبب في ان هي طلبت انها تتعمد، بقول لكم بعد 4 سنين من معموديته. اللذيذ بقى ان هي تعمدت في عيد اكتشاف خشبة الصليب، وتسمت في المعمودية باسم هيلانا. يبقى ان كانت الملكة هيلانا اكتشفت لينا خشبة الصليب، فهيلانا الجديدة اكتشفت لينا او اكدت لينا او اظهرت لينا قوة علامة الصليب. البركة الثالثة في اكتشافنا بقى للصليب، عايزين نشوف بركة جديدة من بركات الصليب. وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد الصليب، إحنا كنا في أعياد سابقة للصليب اتكلمنا عن بركات كثيرة للصليب، مرة اتكلمنا عن الفدا، مرة اتكلمنا عن الغفران، مرة اتكلمنا عن التبرير، مرة اتكلمنا عن التقديس، مرة اتكلمنا عن الكفارة، مرة اتكلمنا عن المصالحة. عايزين اليوم بنعمة المسيح نكتشف بركة جديدة من بركات الصليب. كل البركات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده هي تخص المؤمنين بالمسيح بعد الصليب، وان كان اللي قبل المسيح تمتعوا بيها ما نقدرش ننكر. يعني ابرار العهد القديم تمتعوا بالتبرير، تمتعوا بالغفران، تمتعوا بالفدا، لكن عايزين اليوم نشوف بركة خاصة تمتع بيها ابرار العهد القديم، بركة تخصهم هم من جهة الصليب، عشان نشوف بركة الصليب لقديسي العهد القديم بركة خاصة بيهم. ده حيقودنا للسؤال ان احنا نشوف الناس الابرار دول بتوع العهد القديم لما ماتوا حصل لهم ايه وراحوا فين، ونشوف الصليب عمل معهم ايه. السؤال يا احبائي اللي نسأله، الانسان في العهد القديم لما كان بيموت، الفترة ما بين موته وما بين يوم القيامة، إيه اللي بيحصل للإنسان في الفترة دي؟ طبعا الإنسان لما بيموت الروح بتنفصل عن الجسد، الجسد بيرجع للتراب، وزي ما ربنا حكم على آدم أنت تراب وإلى تراب تعود. طيب الروح إيه حال الروح؟ هل الروح بتبقى في حال وعي، في حال إدراك؟ من المثل اللي قاله ربنا يسوع في لوقا 16 نعرف ان الروح بتبقى في حال وعي وفي حال ادراك للي بيحصل. الرجل الغني كان مدرك ان اللي قدامه ده ابونا ابراهيم، رغم ان هو ما شافش ابراهيم قبل كده بالجسد. يبقى اذا الروح بعد الموت بتبقى في حال ادراك، في حال معرفه. نمرة اتنين، عرف ان ده لعازر، ده المسكين اللي كان قاعد جنب بيتنا. يعني عرف ابراهيم اللي ما شافوش، وعرف لعازر اللي اتقابل معاه بالجسد على الارض. ايضا في ادراكه وفي معرفته لم تنقطع صلته باهله على الارض، لانه قال لابونا ابراهيم ان لي سبعه اخوه. يعني لسه مدرك، لسه في معرفته ان هو انسان له ناس على الارض، قرايب ومعارف وعارف. ايضا في ادراكه كان شاعر ان هو في مكان عذاب، عشان كده قال لابونا ابراهيم ابعت لعازر يبل باصبعه طرف لساني لاني معذب في هذا اللهيب. يبقى اذا الروح بتبقى في حال ادراك وفي حال وعي. طيب السؤال بتبقى فين؟ ايه المكان اللي موجوده فيه؟ الابرار والاشرار يا احبائي موجودين في مكان يسمى الهاويه، او يسمى الجحيم، نفس المعنى، او باليوناني يسمى هاديس، او بالعبري يسمى شاؤول. كل المعاني ديت معنى واحد، هو الهاوية أو الجحيم. ده المقر اللي بتقعد فيه الأرواح البارة والأرواح الشريرة. طيب السؤال، هل بيقعدوا في المكان دوت مع بعضهم ولا مفصولين عن بعض؟ وإيه البرهان إنه فعلا الأرواح بتبقى موجودة في المكان دوت؟ لو رجعنا للكتاب المقدس يا أحبائي، أول آية قرأتها لكم في سفر التكوين الإصحاح 42 الآية 38، أبونا يعقوب لما أولاده قالوا له هناخد بنيامين ونروح ليوسف في مصر سيد الأرض، قال لهم فإن أصابته أزية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. يبقى هو أبونا يعقوب إنسان بار، لكن المصير اللي بينتظره بعد الموت إنه هو ينزل في الهاوية. تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. طيب دوت الإنسان البار. طيب الأشرار، الأشرار أيضا سمعنا في سفر العدد الإصحاح 16 عن كورح وجماعته لما ثاروا ضد موسى وهارون، يقول فتحت الأرض فيها وابتلعتهم. وهم واقفين كده على الأرض، الأرض اتفتحت وهم نزلوا في الأرض، فهبطوا أحياء إلى الهاوية. تقول لي طيب ما جايز ديت، يعني ديت موتة خاصة لناس، يعني نوع من الردع الشديد ليهم، ربنا سمح ان يحصل لهم كده. اقول لك المزمور 63 الآية 9 قال عن الأشرار عموما يدخلون في أسافل الأرض. يبقى إذن في العهد القديم قبل مجيء المسيح كانوا كل الأرواح الأبرار والأشرار بينزلوا في الهوية. والبرهان على كده اللي جمع الاثنين مع بعض في سفر صموئيل الأول الإصحاح 28، لما روح ربنا فارق شاول، وشاول بدأ يدور على إنسانة بها روح عرافة وطلب منها أنها تحضر له روح صموئيل النبي. فلما جاء صموئيل يقول الكتاب في سفر صموئيل الأول إصحاح 28 قال لها وبيكلم شاول بيقول له لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ يعني أنا موجود فين؟ أنا موجود تحت وإنت إيه؟ أصعدتني. ومن ضمن ما قال له، قال له وغدا أنت وبنوك تكونون معي. أنت خاطئ شرير يا شاول، لكنك أنت كمان هتنزل تبقى فين؟ معايا في نفس المكان. يبقى ده يؤكد أن الأبرار والأشرار لغاية قبل الصليب كانوا بينزلوا في الهوية. تقول لي طب في آراء كتيرة بتقول أنه الروح اللي حضرتها المرأة اللي فيها روح عرافة دي مش روح صموئيل. حتى وإن كانت مش روح صموئيل، طبعا بعض الآباء قالوا أن الروح دي فعلا روح صموئيل جات مش بقوة المرأة اللي لها روح العرافة، لكن بإذن من ربنا عشان يعرف شاول المصير اللي بينتظره. يبقى لو اللي حضرت روح صموئيل فعلا، يبقى روح صموئيل بتقول له لماذا أقلقتني بإصعادك إياي، وقال له أن أنت وبنوك هتكونون إيه؟ معي. طيب لو ما كانتش روح صموئيل وكانت روح شريرة خدت شكل صاموئيل، فبرضو المعنى هو إنه الشيطان عارف إنه صاموئيل ده موجود فين، موجود تحت حتى لو أنا ماليش سلطان عليه، وإن أنت يا شاول إنك إنسان خاطئ فحتموت وحتنزل أنت كمان مع صاموئيل. يبقى إذن يا أحبائي النصوص دي كلها بتؤكد إن لغاية قبل الصليب كانوا أرواح الأبرار وأرواح الأشرار بتنزل لفين؟ بتنزل للهوية. طيب سؤال آخر، يبقى احنا عرفنا الأرواح بتروح فين، وعرفنا أن الأرواح الشريرة والأرواح البارة موجودة معنا. طب نسأل سؤال ثالث، هل مكان الجحيم دوت أو مكان الهوية أو المكان السفلي اللي بتنحدر ليه الروح، هل دوت مكان عذاب أم مكان انتظار فقط؟ وفي الحقيقة أحبائي هو مكان انتظار فقط. اللي موجودين احنا دلوقتي بنتكلم لغاية قبل الصليب عشان نشوف الصليب عمل ايه، عطية الصليب لأبرار العهد القديم. الأرواح اللي موجودة في الهوية أو في الجحيم لغاية الصليب دي موجودة في مكان انتظار مش مكان عذاب. تقولي طيب ما المثل اللي قاله ربنا يسوع في لوقا 16، الرجل الغني بيقول لأبونا إبراهيم ارسل لعازر عشان يبل إصبعه بمية ويبل طرف لساني لأني معذب في هذا اللهيب. تقولي ما هو الرجل بيقول أنا معذب أهو. أولا يا أحبائي المعنى هنا رمزي لأكثر من سبب. الهوية أو الجحيم دي موجودة فيها الأرواح فقط بدون أجساد، لأن قلنا الجسد اتدفن في التراب وخلصنا على كده. يبقى اللي موجود في الهوية أو في الجحيم دي روح، الروح لا ليها لسان ولا لعازر روحه ليها صباع، لا ما فيش الكلام ده، ولا مية حتبرد العذاب اللي هو فيه. تقولي ما إيه اللي مقصود بالعذاب؟ اللي مقصود بالعذاب هنا مش هو بيعذب من قبل الله، لكن ده عذاب الضمير بتاع الإنسان الشرير اللي ضيع على نفسه فرص التوبة وفرص الخلاص وفرص الرجوع لربنا. لكن الوجود في الجحيم أو الوجود في الهوية ليس هو مكان عذاب، تعذبوش ده، قاعدين منتظرين الأبرار منتظرين المكافأة، والأشرار منتظرين العقاب. تقولي طيب تيجي بقى النقطة متلخبطين مع بعض ولا مفصولين عن بعض؟ في الحقيقة أحبائي لما نرجع لكلام السيد المسيح في لوقا 16 نعرف أن الهوية كانت قسمين، قسم علوي وقسم سفلي. القسم العلوي ده فيه أرواح الناس الأبرار اللي هو مسمى هنا حضن إبراهيم. هو حضن إبراهيم دوت يعني مش معناه أن أبونا إبراهيم فتح دي كده يعني زي ما ببسيط المعنى نتصور وكل واحد يموت يدخل في حتة في حضنه، لا مش هجيب منين حضن إبراهيم يلم كل دول، لا ده تعبير عن المكان اللي منتظرة فيه أرواح الناس الأبرار، ده مكان علوي. في نفس الجحيم في مكان سفلي في أرواح الناس الأشرار، والاتنين مفصولين عن بعض بدليل نمرة واحد. الرجل الغني يقول رفع عينيه من الجحيم، احنا اتفقنا الاتنين في الجحيم، الفردوس لسه ما اتفتحش لأن الفردوس اتفتح يوم الصليب، اليوم تكون معي في الفردوس، فالاتنين في الجحيم. طب بيقول هنا الرجل الشرير رفع عينيه، يبقى إذن هو موجود في مكان سفلي ولعازر وأبونا إبراهيم موجودين في مكان علوي، الاتنين في الجحيم. نمرة اتنين مش مخلوطين ببعض، لأن أبونا إبراهيم قال له بيننا وبينكم إيه؟ هو عظيم. يبقى يا أحبائي من كل النصوص الكتابية ديت نوصل للنتيجة إنه أرواح الأبرار وأرواح الأشرار موجودة في مكان سفلي يسمى الهوية، حتى كلمة هوية جاية من هوى يعني سقط أو انحدر لأسفل لأنها مكان سفلي، ليس مكان سفلي من جهة يعني مكان موجود في الأرض تحت، لا لما الكتاب ذكر أن دي أسافل الأرض ده تعبير معنوي، لكن مش يعني لو حفرنا في بطن الأرض هنلاقي الأرواح موجودة تحت، لا ده تعبير معنوي بدليل أنه اللي موجود في مكان سفلي لما الأرض تلف هيبقى في مكان علوي، لكن ده تعبير أدبي. يبقى أرواح الناس الأبرار وأرواح الناس الأشرار قبل الصليب كانت بتنحدر للهوية لمكان سفلي هو مكان انتظار وليس مكان عذاب، أرواح الأبرار وأرواح الأشرار معا، لكن بين الاتنين هو عظيم، لا واحد يقدر يروح من هنا لهنا ولا واحد يقدر يروح من هنا لهنا. الأبرار منتظرين المكافأة والأشرار منتظرين الدينون. طيب ده قبل الصليب. طيب إيه اللي عمله المسيح بالصليب؟ نصلي في القداس ونقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. من قبل الصليب يعني بعد الصليب مباشرة فين؟ نزل للجحيم. إزاي السيد المسيح نزل الجحيم وإيه اللي عمله؟ السيد المسيح على الصليب يا أحبائي أسلم الروح. يعني أسلم الروح يعني زي ما إنسان أي إنسان في الأرض بيموت، الروح الإنسانية تنفصل عن الجسد زي أي إنسان بيموت. لكن لأن السيد المسيح لاهوت متحد بناسوت، طبيعة الإلهية متحدة بالطبيعة البشرية، فالطبيعة البشرية الجزئين بتوعها انفصلوا عن بعض، الجسد والروح. لكن ظل الجسد مرتبط بالطبيعة الإلهية، وظلت الروح الإنسانية مرتبطة بالطبيعة الإلهية، زي ما يكون عندنا مثلث كده. رأس المثلث هو اللاهوت، والقعدتين بتوع المثلث الجسد والروح. طول ما الجسد والروح متوصلين ببعض الإنسان عايش. طب لو قطعنا الجسد من الروح يموت. أهو ده اللي حصل مع ربنا يسوع في الساعة التاسعة. أسلم الروح. أنهي روح؟ الروح الإنسانية، فمات بالجسد. لكن ظل اللاهوت متحد بالجسد، وظل اللاهوت متحد بالروح. طيب الجسد اتحط في القبر، لاتحاد اللاهوت بالجسد الجسد ما فسدش في الأرض، قعد 3 أيام في التراب وما نتنش ما دوتش. طيب إيه اللي حصل للروح؟ نزلت الروح متحدة باللاهوت إلى العالم السفلي، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. نزل فين في العالم السفلي؟ نزل الجزء العلوي، الجزء اللي فيه أرواح الأبرار، قديسي العهد القديم، الناس اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح، الناس اللي في الجحيم منتظرين مجيء المسيح المنتظر، اللي لما نزل لهم الجحيم استقبلوه حسنا جئت أيها المحسن لعبيدك، احنا دي مستنينك. فلما نزل للقسم العلوي في الجحيم أو في الهوية، خد الأرواح ديت وصعد بيها للفردوس. دول مين؟ دول كل أبرار العهد القديم، من أول أبونا آدم ومن حواء، أنبياء العهد القديم، الآباء البطاركة، كل قديس العهد القديم لغاية آخر قديس في العهد القديم مات على رجاء مجيء المسيح. كل دول خدهم المسيح وطلع بيهم للفردوس. اتبقى مين في الهوية تحت؟ اتبقوا الناس الأشرار. ومن هذه اللحظة حتى مجيء المسيح الثاني، أي إنسان شرير يموت يروح نازل على فين؟ على الجحيم، على الهوية. أما أبرار العهد الجديد المؤمنين بالصليب، دول مش هيشوفوا الموت، مش هيشوفوا الهوية دي تاني خلاص. عشان كده السيد المسيح قال من آمن به فلن يرى الموت، يعني مش هتنزل الهوية انت تاني خالص أبدا. بعد الصليب أصبح الأبرار اللي مؤمنين بالمسيح يروحوا على الفردوس مباشرة، وبعيد عننا الأشرار اللي غير مؤمنين بالصليب وبالفدا، دول بينزلوا فين؟ ينزلوا للجحيم، يظلوا في الجحيم دوت، ويظلوا الأبرار في الفردوس في الوقت الحالي بقى لغاية مجيء المسيح الثاني. في مجيء المسيح الثاني اللي في الفردوس الأرواح تلبس الأجساد النورانية، واللي في الجحيم يلبسوا أجساد روحية، أجساد ليست هيولية مش مادية يعني، ويقفوا الكل قدام المسيح للدينونة، يتخذوا الأبرار روح وجسد لفين؟ للملكوت، مسكن الله مع الناس. طب والناس الأشرار بعد ما أرواحهم اللي في الجحيم تلبس جسد تروح بعيد عننا جهنم. يبقى الفرق بين الجحيم وجهنم، الجحيم سكنة للأرواح مؤقتة لكن ما فيهاش أجساد، لكن بعد الدينونة الأرواح اللي في الجحيم تلبس أجساد وتلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، نار لا تطفأ ودود لا يموت. ده يا أحبائي إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية عموما، وإيمان الكنيسة الكاثوليكية. كل الكنائس الرسولية التقليدية تؤمن بهذا الإيمان، لكن البعض يختلف معانا في الإيمان دوت. مارتن لوثر أول من شق عن الكنيسة الكاثوليكية قال إنه فعلا المسيح نزل بروحه للجحيم. طيب كويس، مش مختلفين، بس نزل ليه؟ الكنيسة بتقول إن هو نزل علشان ياخد أبرار العهد القديم للفردوس. هو قال لأ، هو نزل لكن علشان يظهر نصرته وغلبته للأرواح الشريرة اللي في الجحيم. وهنشوف دلوقتي يعني الكلام دوت ينفع ولا ما ينفعش، بس ده كلام مارتن لوثر وكلام الكنيسة اللوثرية حتى هذا اليوم. المسيح نزل الجحيم بس نزل علشان يتراءى للأرواح الشريرة عشان يظهر نصرته عليه. بعد كده طلع شق تاني من مارتن، واحد اسمه كيلفن، كنا اتكلمنا في مرة قبل كده عن تاريخ انقسام الكنيسة، وفصلنا ما بين انقسام الكنيسة الكاثوليكية في مرة لوحديها وانقسام الكنيسة البروتستانتية بطوائفه. كيلفن قال نزول المسيح للهوية ده تعبير مجازي، الروح ما نزلتش الهوية. يعني ايه تعبير مجازي يا كيلفن؟ قال ان دي مجرد إشارة لألام الصليب. لما نقول المسيح نزل الهوية يعني عايزين نقول ان المسيح قعد تحت سلطان الموت اليوم الاول واليوم الثاني وقام في اليوم الثالث، فده تعبير مجازي. باختصار مش عايز يعني ادوش ذهنك، بس احب انك تعرف ان كل الطوائف البروتستانتية النهاردة، سواء كانت الانجيلية سواء كانت المعمدانية سواء كانوا الاخوة، كل الطوائف الانجيلية بترفض تماما الايمان بان السيد المسيح نزل للجحيم من قبل الصليب، وبيقول لك ده مجرد تعبير مجازي. طيب عايزين نشوف كلام الكتاب المقدس يا احبائي من جهه هذه الحقيقه الايمانيه. يبقى النقطه الاولانيه عرفنا معنى الهويه والجحيم، مكان انتظار للارواح. قبل الصليب كان الكل منتظر في المكان دوت، لغايه بعد الصليب اصبح المكان ده فقط لانتظار الارواح الشريره، اما الارواح الباره فبتنتظر في الفردوس. الحاجة التانية، شفنا العمل اللي عمله المسيح بعد الصليب إن نزل للقسم العلوي من الهاوية أو من الجحيم وأخذ الأرواح البارة وصعد بها للفردوس. طيب إيه البرهان على صحة الإيمان ده من الكتاب المقدس؟ في الحقيقة بقى البراهين كتيرة، على قد الوقت ما يتسع نقول أكثر من آية تؤكد الإيمان دوت. المزمور 16 ده كلنا حافظينه، حتى هو ده اللي اختارته الكنيسة اللي مننا ياخد باله مزمور العشية النهاردة في عشية عيد الصليب، اختارت جزء من المزمور دوت. لأنك أسكنتني على الرجاء، بقية المزمور يقول إيه؟ لأنك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك أو قدوسك يرى فسادا. طبعا تفسير المزمور دوت مش إحنا اللي هنفسره، ده فسره القديس بطرس بنفسه في العزة بتاعت القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الثاني، قال لهم كده إن داود قال الكلام ده، لا تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فساد. قال لهم بطرس إن إحنا كلنا عارفين إنه داود مات وقبره عندنا حتى هذا اليوم، يعني الكلام ده ما ينطبقش على داود. جسد داود ما شافش فساد، فسد وفسد وفسد. لكن قال القديس بطرس في أعمال 2 الآية 30، فإن كان نبيا داود وعلم إن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد، بص بقية الآية يقول لك إيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. قال إيه في قيامة المسيح؟ إنك لم تترك نفسي في الهاوية. يبقى إيه القيامة؟ إن النفس نزلت الهاوية. لكن القديس بطرس بيقول بالنبوة إنك لا تترك، مش هتسيبها في الهاوية. يبقى هي فعلا نزلت للهوية، إنك لا تترك نفسي في الهوية ولا رأى جسده فسادا. ارجع للمثلث اللي أنا بديت بيه الكلام، اللاهوت متحد بالجسد فالجسد ما فسدش، اللاهوت متحد بالروح الإنسانية فلما نزلت الجحيم ما اتحبستش في الجحيم مع اللي محبوسين تحت. إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. مزمور آخر يؤكد إيمان الكنيسة بأن السيد المسيح نزل فعلا للجحيم، كلنا برضو بناخد بالنا منه وعارفينه، في ليلة عيد القيامة. ليلة عيد القيامة تعمل لنا الكنيسة تمثيلية القيامة، تمثيلية مش إن إحنا بنمثل يعني، التمثيلية يعني دي صورة رمزية قدام عينينا تكشف لنا المعاني اللي وراء المشهد اللي إحنا بنشوفه في الكنيسة. كلنا نذكر إن ليلة عيد القيامة بنطفي النور وبيبقى الشمامسة موجودين برا، المفروض تقصيا يبقى جوه رئيس الكهنة أو الكاهن، ويبقى الستر مقفول. ده المشهد، ده إيه المشهد؟ الكنيسة بتورينا منظر الجحيم، النفوس اللي محبوسة جوه الجحيم، عشان كده الستر بيبقى مقفول، والسيد المسيح اللي نازل علشان يخلص النفوس ديت. فيحصل حوار ما بين الشمامسة اللي برا والشمامسة اللي جوه، يقول لهم ايه؟ انا هقول المزمور من القبط لانه ده اللي احنا بنسمعه في تمثيلية القيامة. ارفعوا ايها الرؤساء ابوابكم وارتفعي ايتها الابواب الدهرية. الابواب الدهرية دي ابواب الجحيم. الرؤساء دول مين؟ دول طغمة من الملائكة بيحرسوا بوابات الجحيم، سجن للأرواح والملائكة واقفين يحرسوه، ممنوع حد يطلع. فالملائكة اللي مع السيد المسيح نازلين للجحيم بينادوا الملائكة اللي واقفين على بوابات الجحيم، بيقولوا لهم ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية. إزاي تترفع؟ ده ربنا موقفنا هنا، ممنوع الأبواب دي تتفتح، تدخل الروح لكن ما تخرجش. فيقول لهم لا، افتحوها علشان ملك المجد هيدخل. فالملائكة اللي بيحرسوا أبواب الجحيم يقول لهم من هو ملك المجد؟ يقول لهم الرب القدير الجبار القوي في الحروب، هذا هو ملك المجد. دي اللحظة اللي تروح كنيسة منورة ويروحوا فتحين الستر. إشارة إيه؟ إشارة أن السيد المسيح في اللحظة دي اقتحم الجحيم، حطم متاريسه، أبواب الحديد ومتاريسه النحاس زي ما بنقول في مديحة القيامة، وعمل إيه؟ خد نفوس الأبرار وطلع بيهم. ودي أحبائي اللي تفهمنا ليه بنعمل التمثيلية دي، بتتكلم عن صعود المسيح، ليه بنعملها ليلة القيامة؟ لأنه فعلا المسيح لما قام أول ما مات على الصليب نزل للجحيم، خد الأرواح دي عمل بيها إيه؟ صعد بيها للفردوس. صح، لما كان على الصليب قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فعلا خد اللص اليمين ودخله الفردوس. لكن نزل السيد الجحيم الروح الإنسانية بتاعته لمدة 3 أيام، فين؟ في المقر بتاعة الأرواح دوت، بيلم أرواح الأبرار دول علشان يصعد بيهم في فجر القيامة للفردوس. نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. لو دخلنا للأسفار النبوية أحبائي، يعني هي في نبوات كتيرة، لكن أنا هتجاوز النبوات اللي البعض بيحاول يقولك ده معنى رمزي، زي مثلا أشعياء 42 يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر. طبعا أشعياء 42 ده بيتكلم عن عبد الرب. أربع أناشيد في سفر أشعياء اللي من ضمنهم أشعياء 53 بيتكلم عن المسيح وعن الصليب بوضوح، فده من ضمن أناشيد العبد المتألم. يقول له أنا الرب قد دعوتك بالبر لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلم. طبعا تفسير الكنيسة ده كلام واضح عن اللي في الجحيم، لتخرج من الحبس المأسورين، ناس محبوس، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. وإن كان ما يمنعش إنها تتفسر على المفهوم الروحي، الحبس اللي محبوسين في الخطية، لكن ده لا يمنع مطلقا المعنى الحرفي ليها، إن هو يخرج من الحبس، حبس الجحيم، مكان الظلمة، الأرواح اللي مسجون. في آيات زي كده كتير، لكن أنا هركز لك، هما طبعا يعني اللي يحب يعني يبقى يبص فيهم بعد كده عشان الوقت مش هيتسع. أشعية 42-7 وأشعية 61 الآية 1 و2 وهوشع 13-14. أنا هركز على واحدة قالها زكريا في الإصحاح 9 الآية 11 و12. يقول زكريا بروح النبوة: فإني بدم عهدك. دم العهد، إيه دم العهد ده؟ دم العهد ده يفكرنا يوم خميس العهد، المسيح لما خد الكاس وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. بدم عهدك، بالدم ده اللي صفك على الصليب، قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. جب يعني مكان منخفض، في جب موجود في أسرى. زكريا بيقول بروح النبوة إن سيد المسيح لما سفك دمه على الصليب: فإني بدم عهدك أطلقت أسراك من الجب، طلعت أسرى موجودين في الجب، الجب الذي ليس فيه ماء. إيه الجب اللي ما فيهوش ماء؟ اللي فيه أسرى، الجحيم، الهوية، اللي محبوسين، الأبرار. فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. أتبي الأسرى دول موجودين في الجحيم على رجاء إنه حيجي اللي حيخلصهم من السجن دوت. فلما سفك دمه على الصليب نزل للجب الذي ليس فيه ماء، الجحيم، وقال للأسرى دول اخرجوا إلى الحصن، فردوس، حضن ربنا يا أسرى الرجاء. يبقى شفنا من سفر المزامير ما يؤكد نزول المسيح للجحيم، شفنا من الأسفار النبوية، هاخد لك من العهد الجديد يعني آيتين هعدي عليهم بسرعة وآية هقف عندها شوية. في أفسس 4-8 رسالة معلمنا بولس الرسول لكنيسة أفسس، آية واضحة خالص لا تحتمل أي تأويل. لذلك يقول: الصعد إلى العلاء سبى سبيا، سبى سبي، سبي يعني ناس في السبي، هو سباهم ناس مسبية وهو فك السبي بتاعهم. طب فكهم راح بيهم فين؟ قال صعد بيهم إلى العلاء. الصعد إلى العلاء سيد المسيح في صعوده سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، إدى أكليل للأبرار بتوع العهد القديم دول. وأما إنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا. اللي صعد ده مين؟ يقول بطرس ده اللي نزل الأول إلى أقسام الأرض السفلى. اللي صعد دوت واخد سبايا، قال لك ده مين؟ قال لك ده اللي نزل الأول. نزل فين؟ نزل لأقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد، زي ما صعود يقيني حقيقي فعلي أيضا كان نزول يقيني حقيقي فعلي. الآية اللي طبعا هو كل الآيات تتساوى، لكن الآية القوية جدا في إيمان الكنيسة بنزول السيد المسيح للجحيم هي اللي أنا قرتها لك. معلمنا القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى للإصحاح الثالث يقول إيه؟ ذهب سيد المسيح فكرز للأرواح التي في السجن. قال لك في أرواح موجودة في السجن. إيه السجن دوت؟ هي الروح تتسجن؟ آه ده سجن الجحيم. طب هو عامل إيه؟ ذهب كرز للأرواح دي، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. مين الأرواح دي؟ قال لك إذا عصت قديما، دول الناس بتوع العهد القديم، عصا طبعا، عصا إبراهيم غلط، غلط إسحاق، يعقوب، أشعية، عصوا قديما. طب أمال ربنا ما عاقبهمش ليه؟ حين كانت أناط الله تنتظر، ربنا شاف خطايا الآباء وخطايا الأنبياء لكنه كان بينتظر. انتظر ايه؟ انتظر انه عارف ان الابن حيجي يفدي النفوس ديت. ذهب فكرز للارواح التي في السجن اذا عصت قديما حين كانت انات الله تنتظر. وجاب مثال لانتظار انات الله من قصه نوح. قال لك مره في ايام نوح، صوره من ضمن صور انتظار انات ربنا، مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء، زي ما أنات الله انتظرت نوح اللي كان بيكرز للأشرار دول واللي خلص من الأشرار دول ثمانية أنفس أيضا السيد المسيح طول العهد القديم كان بينتظر بيطيل أناته لغاية ما جه نزل للصليب وخد النفوس طبعا قليلة بالنسبة للكتير اللي موجودين في الجحيم. ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر. يبقى دي نمرة واحد يا أحبائي البرهان من آيات الكتاب المقدس. طبعا أقوال الآباء يعني بلا حصر بقى يعني مش عشان بيبقاش الموضوع بقى دراسي قوي. القديس إيرينيوس، القديس يوستين الشهيد، يوحنا فم الذهب، قديس أمبروسيوس، قديس كلومنطوس السكندري، البابا أثناسيوس، كل دول تكلموا صراحة وبوضوح عن نزول المسيح للجحيم. لكن اللي أنا هقف عندها أوريجانوس. أيام أوريجانوس كان في فيلسوف وثني بيقاوم المسيحيين اسمه كيلسوس، وكان بيتهكم على المسيحيين جامد، وكان اللي بيرد عليه أوريجانوس، حتى له كتاب، والكتاب ده حتى مترجم عربي، الرد على كيلسوس للعلامة أوريجانوس. من ضمن مهاجم كيلسوس المسيحية في سخرية يعني بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتوا المسيح بتاعكم لما كرز للأحياء الكل رفضه، فنزل يكرز للي ماتوا لعل أحد منهم يقبله. بص الهجوم اللي هو بيهاجم بيه المسيحية، المسيح بتاعكم لما كرز للأحياء ورفضوه فنزل للي في الجحيم يكرز ليهم يمكن حد يقبله. أولا نمرة واحد دي تؤكد إنه كانت في تعاليم في الكنيسة أيام أوريجانوس إن المسيح نزل للجحيم، بدليل إن الرجل ده بيهاجم بها المسيحية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين رد أوريجانوس كان بديع جدا. قال له إنه عدل الله، طبعا هو رد ردود كتير يعني بس أنا اختصرت اثنين أو ثلاثة منه. قال له إن عدل الله وصلاحه إنه ما بقاش العمل اللي عمله المسيح فقط للذين يأتون من بعده، لكن أيضا للذين هم من قبله. قال فهو لما جه واتصلب مش ادى الخيرات بس للي هيجوا بعد الصليب، لا ده ايضا للي كانوا قبل الصليب ممثلين في مين؟ في الابرار اللي كانوا موجودين في الجحيم. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه قال له ان المسيح علشان يكون غلب الموت فعلا كان لازم الروح تنزل لمقر ارواح الميتين ويخرج، والا يبقى ايه غلبه الموت؟ الموت يعني الواحد يموت وينزل في قبضة الجحيم. طب عشان المسيح يبقى غلب الموت يبقى لازم ينزل في المكان اللي فيه الأرواح محبوسة ويطلع من المكان دوت، يبقى كده غلب الموت. يبقى ده يؤكد ان عشان المسيح يكون غلب الموت لازم الروح بتاعته تكون نزلت فين؟ في مكان اللي بتسكن فيه أرواح الميتين ويطلع منه. بالموت داس الموت، بالموت غلب الموت، يبقى نزل للهوية فعلا. رد عليه بالمثل اللي قاله السيد المسيح، كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ قال له الشيطان القوي كان ماسك الأرواح دي وحبسها، فنزل من هو أقوى منه، نزل في بيته وعمل إيه؟ ربطه. عشان كده بعد الصليب قيد الشيطان 1000 سنة من لحظة الصليب لغاية هذه اللحظة، وحتى مجيء المسيح التاني الشيطان مقيد. كنت مرة اتكلمت بالتفصيل عن الملك الألفي، فبقت الكنيسة بتحيا في هذه الفترة من الصليب الملك الألفي. ليه؟ الشيطان قيد، نزل من هو أقوى منه ربطه، وبعد ما ربطه عمل إيه؟ انتزع أمتعته. السبايا اللي كان الشيطان قابض عليهم المسيح حررهم وإيه؟ وصعد بيهم للفردوس. قال له أيضا زي ما يوحنا المعمدان سبق مجيء المسيح على الأرض علشان يعد الأحياء فنزل قبليه، يوحنا مات قبل السيد المسيح بالجسد، فنزل قبليه للجحيم علشان يكرز كسابق للأرواح اللي في السجن. يبقى شفنا البرهان الأول من الكتاب، البرهان الثاني من أقوال الآباء، طبعا البرهان الأخير بقى كلنا بنعيشه في الكنيسة. نمرة واحد ليلة أبو غلامسيس. منظر ليلة أبو غلامسيس دي يا أحباء دي بالضبط بالضبط النفوس اللي السيد المسيح نزل للجحيم. تصور إحنا ليلة أبو غلامسيس دي نسميها سبت النور، في حين أنه في الوقت دوت المسيح في القبر، يعني ظلمة خالص، فين النور دوت؟ فين النور؟ وشمعنا يوم سبت النور يشرق نور من قبر المسيح حتى هذا اليوم؟ طب ده يعني أنا أفهم، لو أنا يعني ببسيط كده المعنى، أنا أفهم أن النور يطلع في فجر الأحد ويبقى اسم الحد ده هو ده حد النور، لكن السبت اللي هو فيه في القبر يبقى اسمه سبت النور؟ قال آه، ما هو في اليوم ده أشرق بنوره في الجحيم. فالجحيم المظلم الذي لم يرى النور، الجالسين في الظلمة وظلال الموت، أشرق عليهم نور. قعدت مرة تخيل، طبعا الوقت بقى سرح مننا خالص، بس أنا هقولها لك وفكر أنت بقى فيها. عايزك تتخيل الجحيم، يعني وقت كده خدهم من أول إنسان بار نزل لغاية آخر إنسان بار في العهد القديم. أول واحد نزل الجحيم مين؟ هابيل. أول واحد مات ولقى نفسه نازل في الجحيم، ويمكن صار عتاب ما بين هابيل وبين ربنا، يا رب دي آخرتها، دي آخرة العبادة، أجي في المكان المظلم دوت، أجي في الحبس دوت، طب أنا خدت إيه من العبادة؟ قال أصبر. بعدها نزل له أبوه آدم، هي بابا فين الوعد بتاع ربنا؟ قال لي يا ابني ربنا قال لنا بس اصبروا وانا هبعت المخلص، ادينا قاعدين مستنيينه. وظلوا يا احبائي ابرار العهد القديم يتوالوا على الجحيم، وكل ما تنفتح ابواب الجحيم ويدخل واحد يطلعوا يجروا، ايه انت اللي هتيجي تخلصنا؟ لهم لا، ده انا جاي محبوس زيكم، انت مين؟ لهم انا اشعيا. ايه الحال يا اشعيا؟ لهم لسه ما جاش، انا كل اللي انا اعرفه ان انا تنبأت عنه انه هيجي من عذراء، ويدخل اشعيا يتحبس معاه. بعدها يتفتح باب الجحيم، يدخل واحد تاني، ايه يا عم انت اللي هتخلصنا؟ انا محبوس زيكم، انت مين؟ انا دانيال. طب ما فيش اخبار يا دانيال عن المحرر اللي هيجي يحطم متاريس الجحيم؟ قال لهم ابدا، انا بس قلت نبوه، حددت السنه اللي هيجي فيها. ويتوالوا الابرار يا احبائي على الجحيم، وكلهم قاعدين منتظرين مترقبين اليوم اللي هيجي فيه المحرر دوت، لغايه ما يوم اتفتحت البوابات جامد، ودخلوا عيال كتير 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 كتير، تحصرهم الكنيسة ب 144 ألف طفل. إيه يا عيال جاهين من إيه؟ أبداً، ده أصله المسيح اتولد وإحنا الفدية اللي ذبحت عنه. ألا يعني خلاص اتولد؟ اتولد، وأصبحت الحكاية بالنسبة للناس اللي في الجحيم خلاص فاضل أوقات صغيرة، ده اتولد يكبر ويجلنا في الجحيم. ويتوالوا يا أحبائي زوار الجحيم لغاية ما جالهم راجل شيخ كبير، تعال يا عم انت مين؟ انا سمعان. ايه يا سمعان الاخبار؟ قال له ده خلاص ده كبر وبقى عنده 8 ايام واتختن، وانا شلته على ايدي النهارده الى ان اتى الصابك يا احبائي. طبعا يعني بقى اقعد اسرح انت بقى فيهم وامسكهم واحد واحد، امسكهم واحد واحد واتفكر فيهم. الى ان اتى الصابق، دخل يوحنا. ايه انت المسيا؟ انت المحرر؟ ابدا، ده انا اللي بعد الطريق قدامه. يعني هو جه شفته يا يوحنا؟ شفته، ده انا اللي عمدته. طيب فاضل له قد ايه يا يوحنا؟ انا بعتت له وقلت له انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ اكد ان هو المسيح. وبعدين يا احبائي منتظرين مترقبين لغايه اللحظه اللي انفتحت فيها بوابات الجحيم، وشافوا السيد المسيح داخل بمجد، هتف حسنا اتيت ايها المحسن لعبيدك. عمل فيهم ايه؟ لمهم كلهم وراح مقدمهم عطايا لله أبي. فطبعا ليلة بغلمسيس يا أحبائي هي أكبر برهان في إيمان الكنيسة على إيماننا بنزول المسيح للجحيم. طبعا في القداس بقى زي ما قلت لك، القداس البسيلي نقول إيه؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. القداس الإغرغوري نقول له أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم. في صلاة القسمة اللي بنصليها في يوم القيامة نقول إيه؟ نزل إلى الجحيم ورد أبينا آدم وبنيه إلى الفردوس. كل يوم في تحليل الساعة التاسعة لما أسلم الروح، ما أسلم الروح ونزل للجحيم، فنقول في تحليل الساعة التاسعة أنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.